الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد،
حفظ المتن مهم جدا، فإن حفظ المتن هو الذي يبقى لك بعد الانتهاء من الشرح إن شاء الله، إذا يسر الله عز وجل وانتهينا من الشرح فربما تنسى كثيرا من المسائل كعادة الإنسان. فحفظ البيت الواحد قد يكون هو المفتاح الذي يفتح لك باب المسألة كلها، يفصلها لك تفصيلا. فإذا فتحت بهذا المفتاح سهل عليك بعد هذا أن تأتي بالمسائل التي يمكن أن تأتي بها تفريعا، وهذا واضح فيما حفظته الآن. ومن ذلك مثلا، إذا أنا أفصل بعض المسائل، لأن الكلام اللي فات لسه كلام سهل ليس فيه بعض، لكن في بعض المسائل مثلا حكم زيارة القبور، لو جئت تتكلم فيها يصعب عليك حتى لو كنت تفهم، لكن إذا ذكرت البيت الذي تحفظه بعدما تتم الحفظ إن شاء الله يقول: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، يبقى خلاص الزيارة هذه أقسام، وهيبدأ يفصل هذه الأقسام الثلاثة، وعند كل قسم سيتذكر ولا بد الأدلة التي بعد. بل أحيانا يكون البيت الواحد بيت واحد فيه ثلاثة أربع أقسام، يعني مع وجاهة الكلام لكن واضح. زي مثلا ايه: والنار والجنات حق وهما موجودتان لا فناء لهما، ده بيت واحد. والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، ثلاث مسائل، الجنة والنار حق موجودتان الآن، مش لسه هيتعاملوا لما أهل الجنة يجازون على ثوابهم أو على أعمالهم، وأهل النار لا فناء لهما يعني لا تفناء. فقد يكون الكلام فيه وجازة بحيث البيت الواحد يذكرك بأكثر من مسألة. فأنا أؤكد على مسألة الحفظ، ولذلك أخواننا الذين لم يحفظوا إلى الآن سنتابعهم إن شاء الله في هذا. وسهل جدا حفظ الشعر، أصلا سهل منظوم فلا يشكل إن شاء الله. طيب، انتهينا إلى 136، فتبين بهذا أن إخواننا قرأوا 36 صفحة بعد 100. تعينا إلى قول المصنف وهو يعدد بعض صفات الباري سبحانه وتعالى تفريعا على ما تقدم من قول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأمور أعظم، وهو نوعان أرى من يفهم. وبدأ يذكر النوع الأول: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، بار البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. إلى هنا يضيف: الأحد الفرد القدير الأزل، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، سوى له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. هذه جملة من الصفات، منها الأحد، هو سبحانه وتعالى أحد، قل هو الله أحد، أحد في إلهيته بحيث لا معبود بحق سواه ولا يستحق العبادة إلا هو، أحد في ربوبيته فلا شريك له في الملك ولا في التقدير ولا في الرزق، أحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته فلا شبيه له ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكعادة المصنف يستطرد في الثناء على الله عز وجل بما يتعلق بهذا الاسم، وقد قلنا ونكرر ان هذا هو عدتك ومادتك التي تستجر منه، فلا تأنف من القراءة بالتركيز في هذه المعاني. قد ترى ان هذا استطراد وان هذا ليس في الموضوع، والحقيقة انه في الموضوع. فكل ما يقول المصنف عن اسم الله تعالى الاحد نحن صفحتين ونصف، صح ولا يخرج عما قلناه في جملتين، لكن الاستطراد فيه نوع من التأكيد والتثبيت بحيث يعطيك مادة في الكلام عن هذا الأمر. ولهذا يقول في آخر المبحث: وكم يقيم الحجة، في أول 38، وكم يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلها غيره بأحديته في الربوبية والأسماء والصفات وإقرار المشرك بها، وأن آلهته التي أشرك لا تتصف بشيء منها. ويلزمه إفراده بالألوهية الملازمة للألوهية الملازمة للربوبية، كما قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني أنتم تعرفون هذا فاعبده واصطبر لعبادة هل تعلم له سبيلا. يريد أن يقول في هذا الكلام اللي خلاص البحث أن الله تعالى كثيرا ما يحتز على المشركين في الألوهية بتوحده سبحانه وتعالى في الربوبية، يحتز عليهم فيما لا يقرون بما يقرون، أنتم تقرون بأنه هو الرب الذي خلق ورزق ولا تختلفون في هذا ولا إشكال عندكم في هذا، فيلزمكم بناء على هذا أن تقروا بألوهيته وأن تفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. الأحد الفرد القدير، القدير والقدير الذي له مطلق القدرة سبحانه وتعالى، ويستقرب أيضا كعادته في ذكر النصوص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في الفن النحو إن الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء قدير وتفريعات هذا المعنى، فالقدير الذي لا يعجزه شيء، ويذكر آيات مثلها لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعجب عنه مثقال ذرة وما مسنا من لغوب ونحو ذلك، وهذا كله طبعا أنت تعرف بعض هذه الآيات لكن لما تقرأ يقف عندك نوع من، وربما عرفت من هذه الآية أقوى في الاستدلال من هذه الآية، فربما خططت على بعض الآيات حتى يثبت ذلك في ذهنك، إلى أن قال في آخر البحث بعد ذكر الآيات والآيات في هذا الباب كثيرة يطول ذكرها، فالكل آيات الله الظاهرة والمعنوية، فجميع مخلوقاته العلوية والسفلية أو العلوية والسفلية تدل على كمال قدرته الشاملة التي لا يخرج عنها مثقال ذرة، كما أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وعبارة العبد تقطع عن ذلك المعنى العظيم. شوف الأسلوب اللي يعلمك إزاي تتكلم، وعبارة العبد تقصر عن ذلك المعنى العظيم، هو يعطيك المسائل من حيث الاعتقاد، يعطيك كيفية التعبير، يعطيك ثروة من الرقائق والآثار والأمور التي تجمع بين مسائل الاعتقاد الأكاديمية وبين عرضها في صورة محببة إلى النفس مرتبطة بالقلب كما ينبغي أن يكون دراسة التوحيد. الأحد الفرد القدير الأزلي، الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته، لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك، وهذا معنى قوله الأزل. ولهذا بعد كم سطر ينقل عبارة صاحب الطحاوية ليس بعد خلق الخلق، وإن كان لم ينسبها إليه لكن هذا معروف، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، يعني لم يسمى الله تعالى خالقا لما خلق، بل هو خالق من قبل أن يخلق، وهذا معنى أزلية صفات. والأحسن أن أقول أولية صفات، الأزلية بمعنى أنه لم يزل كذلك لكنه لم يسمي نفسه بهذا الاسم، فالأولى بل الواجب أن نقول الأول يعطي نفس المعنى والآخر ونحن ذلك. كذلك ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ، لم يسمى بارئا بعد أن برأ، بل هو بارئ من قبل أن يبرئ سبحانه وتعالى، وهذا معنى كذلك والمحي والمميت وغير ذلك من الصفات، من قبل أن يحي ومن قبل أن يميت، يعني لم يزل كذلك سبحانه وتعالى. الصمد البر المهيمن العلي، الصمد من الأسماء التي قد تشكل على بعض الناس، وإلا في أسماء واضحة، اسم الله تعالى الحي السميع البصير القدير، هذا واضح القوة، ما معنى هذا؟ لا بد أن تعرف الجواب، وإن اختلفت العبارة أو حسن التعبير لكن أنت لا يشكل عليك معنى اسم السميع أو البصير، لكن الصمد مما يحتاج أن تركز فيه. المصنف نقل أكثر من معنى كلها متضافرة، كما نقل عن ابن عباس يعني الذي يصمد إليه في الحوائج والمسائل، وأيضا هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، هذا المعنى كله من معاني الصمد، يعني السيد الذي اكتمل سؤدده وشرفه وعظمته ويصمد إليه في الحوائج، يعني يفزع إليه ويلجأ الناس إليه في الحوائج. وما زال المصنف ينقل بعض الآثار عن بعض الصحابة والتابعين في نفس المعنى، كله يدور حول هذا. هذا قال بعد هذا في الصفحة بعدها، قال الطبراني في كتاب السنة له بعد إراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد، وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلق. فالطبراني جمع هذه الأقوال الأربعة التي عليها مدار الآثار، مهم جدا وانت تقرأ بالذات في كتب اللي فيها استطراد، وهذا الذي جعلني اختار هذه الطريقة هذه المرة على هذا النحو، أن أدربك كيف تتخذ الفوائد وكيف تلخص الكلام الذي أمامك وكيف تخطط على خلاصة الكلام. ثلاث طول دول أخص الصفحتين، أخص كل الآثار التي مضت، وفي هذا الإقرار من الطبراني رحمه الله لصحة كل هذه المعاني، لأنها تدور حول هذه الأقوال لدورانها حول معنى واحد. فأرض إن شاء الله من نمسك كده كتب لأن شخصية الطالب في طريقة عنوانته وفي طريقة تخطيطه، إن هذا هو الذي إن الكتاب كما قلنا فيه استطراد كثير، ومن الصعب في مرات قادمة أن تقرأ حتى حرف، فهذا قد يوسع عنه بشرط في المرة الأولى تقرأ حرفا، فأنت توسع على نفسك في مسائل. وهذا فكرت كلما رجعت الكتاب قلت أنا لم أقرأه قراءة كاملة، وإنما كنت أنظر فيه، وإنما كنت أسمع، وهذا قبيح، وهذا سيبقى في نفسك موطن ألم وتألم، إلا أن تفعل كما أقول لك، إنك هذه المرة تقرأه حرفا حرفا وتركز على ما ينبغي التركيز عليه. فإذا رجعت إليه بعد هذا أو عند اختبار أو نحو ذلك يسهل عليك الرجوع إلى الكلام الذي اختصت عليه. وختم المصنف الإشارة إلى سورة قل هو الله أحد، وأشار إلى أنها تعدل سورة القرآن لاشتماله على التوحيد، التوحيد بأقسامه الثلاثة وجمعها. هذا الباب البر الصمد البر المهيمن العلي، والبر نقل فيها كلام ابن عباس أنه اللطيف سبحانه وتعالى، وكلام الضحاك أنه الصادق فيما وعد، وكلاهما من معاني اسم الله البر. المهيمن، المهيمن هو الشهيد على عباده بأعماله، ومنه قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهيمنة القرآن على ما تقدم من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، بمعنى أنه هو الشاهد الذي يشهد لما فيها من الصحيح، يصحح لموافقة القرآن، أو يشهد لتحريف المحرف فيها فينكر لمخالفة في القرآن. هذا معنى كون القرآن مهيمنا. فكذلك الله تعالى مهيمن، الله تعالى شهيد على عباده بأعماله ورقيب عليه. ثم ذكر بعض النصوص لأن الله تعالى شهيد وأنه قائم على كل نفس بما كسبت، وذكر بعض الآثار عن الثلاث، ثم يدور حول هذا المعنى. ثم كانت الوقفة الطويلة أو الطولة مع اسم الله العلي، فلماذا؟ لأن من أسماء الله عز وجل ما لم يقع فيه إشكال مع المبتدع أو مع كثير من قواعد المبتدع، ناهيك عن القواعد العامة التي ذكرت كالجهمية في نفس الصفات والأسماء، أو المعتزلة في إثبات الأسماء وتخليتها من الصفات. لكن بعض الأفعال وقع فيها خلاف أشد من هذا، حتى بعض من هم ألطف من هذا، ومن أثبتوا بعض الصفات دون بعض أو نحو ذلك، وقع في تحريف أو نحو. ولهذا بعض الأسماء قامت عليها معارف كبيرة، وبعض الأسماء لم يذكر فيها هذه المعارف. ولهذا تجد المصنف في المعارف يقيم بعض المعارف على بعض الأسماء خصوصا، فيقيم فيها جدا، كما تأتي في هذا الاسم خاصة، وفي بعض الأسماء الأخرى كلام على صفة الكلام ونحو ذلك. في هذه الحالة أنت تحتاج إلى صبر، لأنك تتعلم على الطريقة التي يريدها لك المعلم وليس على الطريقة التي تختارها أنت. ولو كنت أهلا لذلك لما احتجت أن تجلس إلى صاحب هذا الكتاب. فالمصنف جاء عند صفة العلوم أطمر جدا وأطال جدا كما سيظهر معه. ولذلك النهاردة احنا الكلام وإن كان المسائل أقل من كل يوم لكن الصفحات أكثر، الواجب يكون بالنسبة لك أكثر في قراءة هذا الكلام، لكن أنت متبع ومتابع وممتثل ومجتهد جازل متعك إن شاء الله تعالى. ولا استطاع العلم راح في الجسد. من الذي قال هذا الأستاذ الناصر؟ لا استطاع العلم راح في الجسد. نقل هذا مسلم عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى. طيب، ففي صفة العلوم سنستطرد المصنف، وسبب الاستطراد أن العلوم له أكثر من معنى، وأن بعض هذه المعاني قد خالف فيها كثير من المبتدعة، وربما اشتهر هذا القول وانتشر في زماننا وفي زماننا أيضا، وربما نسب إلى كثير من أهل العلم، وربما درس في المعاهد ونحو ذلك كما في الأزهر ونحو ذلك، ثم وقع من خياله خلط كثير. والمسألة يقع فيها الخلط، لابد من تفصيلها باستفاضة بخلاف المسائل التي لا يقع فيها الخلط. قوله العلي: فكل معاني العلو ثابتة في الله، دل هذا على أن العلو أكثر من معنى، فأشار إلى هذه المعاني الثلاث. قال بعد ما قال الصمد البر المهيمن العلي، هو نفسه حتى في المثل استطرد في معاني العلي، فقال علو قهر وعلو الشان الاثنين، جل عن الأضداد والأعوان، ثم قال كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، فذكر المعاني الثلاثة مصدر علو قهر وعلو الثاني لم يستطرد فيها، خذ صفح وجعل العلو والفوقية اللي هو علو الذات، أخذ يمكن 30-40 صفحة أو يزيد، لأن هو هذا المعنى الثالث الذي وقع فيه الإشكال والخلاف. وأما معنى علو القهر وعلو الشأن فلم يخالف في هذا أحد، لا من المسلمين ولا حتى من الكفار، أن الله تعالى يقهر عباده وأن الله تعالى عظيم الشأن، هذا إما لا سلف فيه، بل هذا مر عليها سريعا. علو قهر يعني لا مغالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت سلطان قهره، وذكر وهو القاهر فوق عباده وهو الواحد القهار إلى آخر ذلك من النصوص في 3-4 سطور. وقد جمع تعالى بين علو الذات والقهر في قوله وهو القاهر فوق عباده، أما هو القاهر فلا إشكال، فوق عباده هو هذا الذي سيأتي فيه الإشكال. وعلو الشأن يعني علو الشأن، فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية بإلهيته وأسمائه وربوبيته سبحانه وتعالى، وتعالى في عظمته وكبريائه عن الشفيع، وفي صمديته عن الصاحبة والولد، وفي حكمته عن خلق العبث، وفي عدله عن الظل، وفي صفات كماله عن التعطيل والتمثيل. هذا على طريقته في الاستفراد، تقرأ الكلام بتركيز يحصل عندك مخزون من هذه المعاني تستجر منه متى أردت. ثم ذكر جملة من النصوص. المصنف أحيانا يدلل على مسألة من القرآن، ساعات يذكر صفحة من الآيات، وساعات يذكر أولى 5 صفحات من الآيات فقط، ثم يذكر كتب السنة، فساعات يذكر صفحة وساعات يذكر 20 صفحة من النصوص. طالب العلم يكون ربما أصابه الملل، يجرب نفسه يقول اصبر اصبر وما تزال تصبر حتى يعني تجد حلاوة الصبر، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. عواقب الصبر العق العسل ولا تفهم. قال الآيات فيها بعد ما أعطت تفحصين من الآيات، قال الآيات في هذا الباب كثيرة جدا، يعني لو شئنا لجدنا. وهذان المعنيان، لا تلخيص الكلام الماضي في 146، وهذان المعنيان من العلو لم يخالف فيهما احد ممن يدعي الاسلام وينتسب اليه. ايه المعنيين يا مازن؟ علو الشأن وعلو القهر، ما احد يخالف يعني. وانما ضل من ضل منهم عند يمهد لمتاع، واخطا في التنزيه الذي هو مقصوده حيث لم يسلك الطريق الموصلة إليه وأحسن الظن بنفسه وعقله ومسموعه وأساءه بالكتاب والسنة. وكثير منهم اغتر بقول كان مقصود قائله الزيغ والفساد والكفران، إلى أن ذكر بعض صور المتبع في هذا الباب، منهم من نزهه تعالى عن فوقيته على عرشه دائما من خلقه، وقع في أعظم من ذلك حيث اعتقد أنه في كل مكان ولم ينزهه حتى عن الأماكن الخفيفة. ومنهم من نزهه عن العلو والفوقية وجعله هو الوجود بأسره، ومنهم من نزهه عن وجود ذاته وصفته العدم المحض أو وصفه بالعدم المحض، ومنهم من نزهه عن أفعاله ومشيئته فرارا من وصفه بالظلم ووقع في تعطيله عن قدرته ونسبته إلى العجز وجعل يقول منهم ومنهم ومنهم، وجعلت بكل أصناف المتبعة الذين وقعوا في بدعتهم بناء على نفي هذا النوع من أنواع العلو، وهو علو الذات. علو الذات خلاصته لازم تحفظ الثلاث كلمات دول: الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه دائم من خلقه. لو حفظت هذه الجمل الثلاث خلاص فقد جمعت كل خيوط هذه المسألة: الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه دائم من خلقه، فوق سماواته كذا له العلو والفوقية، مستوى على عرشه الرحمن على العرش استوى، ذات الاستواء دائم من خلقه، يعني ليس حالا فيهم كما يقول اهل الحلول. هذه الجمل الثلاثة يفصلها لكم يصنف ربما في 30 او يزيد سنة فيها، لكن مهم جدا في اخر كل فصل بعد ذكر النصوص المصنف لكل تعليق، هذا التعليق جامع لخلاصة الباب، فمهم وانت تخطط تخطط عليه. كذا له العلو والفوقية، هذا شروع المصنف الآن في إثبات والاستدلال للقسم الثالث من أقسام العلو الذي وقع فيه الخلاف الكبير، هو علو الذات. ولهذا قال كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، هو ما جاتش معاه في الكلمات أنه يذكر علو الذات بالله بهذا اللفظ، فشرحه كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، يعني كعادة أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات يثبتون المعاني ويتوقفون عن الكيف، ولا يقال كيف استوى. الثابت أنه استوى كما أخبر ولكن لا يقال كيف، أن له يدا كما أخبر لكن لا يقال كيف، لأن الله تعالى لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجة صفاته. هذا ليس تأتي معك في نفس الباب، الله تعالى لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام، ده كلام الطحاوي رحمه الله. لما تحفظ بتيجي وانت بتتكلم بتلاقي كلام طالع معاك لوحده، انت مش قاصد كده ولا ايه؟ وممكن تنسى الكلام، يعني حتى لو تنسى المتن، يعني بعض اخوة من الشبه اللي مش عايز يحفظ يقول لك لا انا اصلا احفظ هنسى. طب ما تخليه لا جات يقول اول ما احفظ، هذا مش ذكاء، هذا عين خلاف الذكاء، لان اللي بيحفظ وينسى ده بينساش في الحقيقة. انت بتحفظ وبتنسى التسميع، انا الوقت لو جبت سمعلك الطحاوية مش حافظها، لما جيت احفظها زمان لأكثر من 20 سنة ما ربعتهاش خالص فتلتت، لكن وانا بتكلم لما اجي في كل مسألة استحضر قول الطحاوية ولا نفسي بجيب، يكفيني هذا. انا مش شرط ان انا اسمع لكن الشرط ان انا لما اجي استحضر لفظة او على الاقل لما امر عليها اقول هو ده كلام، زي بعض كلام مصنف يجيب كلام من كلام الصحابة اقول لك هذا كلام قاله فلان، يبقى النسيان ليس باشكال، لكن حتى مهما نسيت سيبقى في ذهنك بعض تستجرها عند الحاجة، هو ده المطلوب. وإلا احنا بنسمع لك الان بس عشان تتأكد انت حفظت، وبعد كده مش هنسمع لك ثاني، لانك حتى لو عرف بعض النسيان خلاص هي دخلت زي المايه الجوفيه كده، دخلت وما عادش حد شايفها، شكلها في الحقيقه شكلها راح ضاع، ابتلعتها الارض ولم ينتفع بها. هذا كلام خطا، الصحيح انها ينتفع بها من وجه اخر مع زياده الترطيب لهذه المايه الجوفيه، ممكن في وقت من الاوقات انها تنبع عين من الماء بس بعد مده. انت كده عمال تخزن وبعد نبدا كده ان شاء الله ممكن نيجي نضرب تطلع ال الينابيع ان شاء الله التي تاتي في وقتها. فاحذر من هذه الشبهه, مفيش داعي ان اجي تحفظ ولا كتمته ولا كتمته. طب مثلا الاول هذا الكلام طبعا نصيحه شيطانيه ممن لم يحسن ان ينصح نفسه, فكيف ينصحك؟ اما انت فاحفظ وانت واحفظ وانت واحفظ وانت. هذا المنفي سيترتب في صوره النضوج والملكات و الاستنباط. من اين يستنبط العلماء؟ هم ما عندهمش مخزون يعينهم على هذا الاستنباط. نعم. كذا له العلو والفوقية على عباده, على عباده يعني فوقهم مستويا على عرشه عاليا على خلقه بائنا منهم. ثم قال بعد ثلاث سطور والنشر الى بعض ذلك اشارة تدل على ما ورائها فبالله التوفيق. وهو بلك والنشر الى ذلك اشارة لازم تعمل كده شمر بقى معاه, لان المصنف في هذا الفصل يعني ما كنتش انت يعني صبور فضلت وتعامل لها كده جنبها كعادتك فيما مضى من الكتاب وما تأتي, حتى يكون هذا الكتاب عندك أصل في باب الاعتقاد ضبط مسائله على النحو المطلوب. معنى قولي هو النشر الى بعض ذلك هتكتب جنبها كده أدلة علو الذات, أدلة علو الذات, وشوف بقى عدد الأدلة واستطراده فيها. فمن ذلك كل ما يقول من ذلك يا محمد يا غازي تحط جنبها رقم عشان بقى تعود نفسك على التركيز وعلى وتعامل. ومش عارف عامل بقى رقم البحث كله يبقى انت هتضطر تقرا وتركز, وهذا التركيز هو المطلوب. قراءه من غير تركيز يعني قليله الفائده, قراءه بتركيز واللي هيعرف حط عنوان لكل فقره مش عارف حط عنوان وينشئه الا اذا وزيك عاد تقرأ وتفهم مش عارف حط عنوان كنت تعمل ايه؟ تقرأ ثاني غفل عليك. والله العظيم انا فاهم بس مش عارف احط عنوان, يبقى فاهم لكن لسه الفهم لم يتبلور بحيثه. وان كان هذه الفصول مع اطالتها لكنها سهلة, كلها سهلة ومباشرة ليس فيها اشكال. لانها بعض كان مختصر الذي مر معنا ربما كان يحتاج الى تركيز, هذا اسهل ان شاء الله. قال فمن ذلك إذا هو دواء واحد أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى كاسمه الأعلى والعلي والمتعالي والظاهر والقاهر وغيره. يبقى تيسى جنبها واحد الأسماء الحسنى, يبقى من أدلة علو الذات في الأسماء الحسنى أن هناك جملة من الأسماء الحسنى تدل على علو الذات كاسم الله العلي والمتعالي كبير المتعالي واسم الله تعالى الظاهر والقاهر ونحو ذلك. هذه من الأسماء التي تدل على يعني. ويعطيك فصل من متعلق لهذا بجملة من الآيات ثم يتبعه على نفس التمثيل المعهود لبعض نصوص النبي صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء ونحو ذلك من الأحاديث. كل ما تجي لك ومن ذلك تعرف أن ده محط عنوان, ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرش في اثنين التصريح بالاستواء يعني من أدلة علو الذات هو لا تنشغل بالعد واثنين وثلاثة واربعة والآخر ده رقم اربعة فيه لكن الله من عاد بس احنا بنعد طبعا مثلا المقصود انا عايز دائما اربط كل حاجة مع الكلام الاول. اثنين التصريح بالاستواء يبقى اربط هذا مع الكلام الاول اللي من أدلة علو الذات تصريح الله تعالى بالاستواء وتاخد الجملة المعروفة ثم استوى على العرش الله الذي رفع السماوات وغير العرض ثم استوى الرحمن عشر النصوص المعروفة في هذه المسألة ويتبعها أيضا بنصوص الحديث بجملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها تصريح النبي صلى الله عليه وسلم باستواء الله تعالى على عرض تأخذ معه ثلاث صفحات وفي الرابع يقول ومن ذلك التصريح بالفوقية. إذا فهذا التصريح بالفوقية التصريح بالفوقية من أدلة فيه أدلة علو الذات أن الله تعالى ذكر فوقيته قال وهو القاهر فوق عباده وقال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم مع أن الملائكة فوقنا في السماوات مسكنها السماوات وفوق الله وفوق الملائكة الله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم كذلك يصفه في جملة من النصوص نصوص الوحي، فقد حكمت فيهم بحكم الملك فوق سبع سماوات، وقول زينب زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. لازم بقى انت عشان يكون عندك مخزون، طبعا الآيات معروفة معظم الإخوة الحمد لله حافظين، واللي مش حافظ إن شاء الله يستمر معانا طبيعي هيحفظ بإذن الله، وإلا مش هيستمر. فاستحضار أدلة القرآن كهل، كهل القرآن محفوظ، أدلة السنة غير محفوظة في الغالب عند كثير من الإخوة، تكون محفوظة عند مين؟ عند طالب العلم الذي تمرس في النصوص. فقال أن يذكر أمامه حديث إذا صار طالب علم مجتهد إلا وقد مر عليه، إن لم يكن يعني ضابطا بدرجته من الصحة والحسن أو الضعف، فعلى الأقل هو يعرف أن هذا حديث، وعلى الأقل هو يعرف كيف يتوصل إلى درجته بالطرق التي درسها. إن لم يصل إلى هذا ولا ذاك يبقى لازم تعمل المصنف يدربك عليه الوقت. بعض الإخوة يقول لك لا أنا مش كده خالص، أنا لا أعرف أجيب حديث في كل حاجة، وأنا أقضي حتى إن ده حديث ولا مش حديث، وعشان مش عايز تقرأ كتاب كامل، اقرأ كتاب كامل ولا ثمن، وعلم على بعض النصوص زي ما يقول لك وفي الصحيحين، يبقى علم على النص لأنك أنت مش محتاج تراجع الصح. زي ما لو قال لك مثلا وروى البزار في مسنده، فأنت تحتاج على كل حال التحقيق اللي تحت من أمثل التحقيقات، ربما كان أمثل من الكتاب. الكتاب طبعا له طبعات كثيرة جدا، أكثرها طبعات يعني غفر الله لصادعها والقائمين عليها، تحريفات وأخطاء حتى في الأحاديث والتخريجات، يعني في كل صفحة لا تكاد تمر، حتى في الأبيات. هذه الطبعة من أمثل الطبعات إذا ما قرنت بطبعات الأخرى. فلهذا أخواننا اللي عندهم طبعة تانية أنا لا يشتغلون عليها، إنما يشتغلون معنا في هذه الطبعة لتطويجها ولصحة تخريجها أو يعني جودة تخريجها، بعكس كثير من النسخ اللي بيتخرجها ناس ليس لهم علاقة بالتخريج. وأيضا لأنه المستعان يكون نسخة واحدة والصفحات واحدة، نقلب مع بعض ونرتب مع بعض، وعنده الإشكال صفحة كذا فنزيل، فأنت أيضا تخرج حتى تحل الإشكال عندك. مهم جدا تكون النسخة متوحدة. وهذا الكتاب الذي جعلني كل ما أطرح كتاب أجيب نسخة المعطلة، وأسيب النسخة الأخرى التي ربما كنت مشتغلا بها، وهذا على غير العادة، لكن في هذا الكتاب لأن طبعاته كثيرة جدا. على كل حال، ثلاثة من أدلة علوم الذات: التصريح بالفوقية وما ورد في كتاب الله وفي الحديث من هذا، وأطلب في ذكر الأحاديث لاحظوا بالكثير من هذه الأحاديث في هذا الباب ضعيف. في هذا لو أنك انتبه فما تجيش تعلم على حديث ضعيف، لما تعلم علم على حديث صحيح، وابتعد بالتخريج اللازم. الرابع 54 ومن ذلك التصريح بأنه تعالى في السماء، يبقى أيضا من أدلة علو الذات التصريح بأن الله تعالى في السماء. وذكر أمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء. وفي الصحيحين أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء. وحديث الجارية المشهور: أعتقها فإنها مؤمنة، لما قال لها أين الله قالت في السماء، قال من أنا قالت أنت رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا وأثنى عليها وقال أعتقها فإنها مؤمنة، هتحفظ ذلك، أعتقها فإنها هتحفظ أين الله في السماء حديث الجارية، وتحفظ أنا تأمين وأنا أمين من في السماء، حتى يبقى في ذهنك بعض النصوص. وأطلب في هذا الباب 4-5 صفحات حتى وصل 59، فقال من ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده. أي محمد أصبح دي نمرة كام؟ الدليل الخامس من أدلة. طيب قلنا عنه له ازاي ده؟ وانت مش كنت نفسك ها؟ انت عايز تختص؟ لما يقول التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، هتكتب انت 5 التصريح باختصاص بعض الاشياء بانها، ما عملناش حاجه ولا تركز لحد ما تجيب كلمه واحده يدخل. يعني اقول مثلا اختص التصريح بالعنديه، تمشي بالعنديه يعني بلفظه العند لانها عنده. فالتصريح بالعنديه عند كفر منها يعني ان الله تعالى يذكر كما في قوله: ان الذين عند ربك، وله من في السماوات ومن عنده، فالذين عند ربك بل أحياء عند ربهم. النصوص المعروفة في الكتاب كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث صحيح إن الله تعالى لما طغى الخلق كتب عنده فوق عرشه. والحديث المشهور في مسلم وما اجتمع قوم وذكرهم الله فينا عنده حديث المغرب. طيب سادس من أدلة علو الذات الرفع والصعود والعروج إليه وهو أنواع. الرفع والصعود والعروج ما اشترك أدلة واحد باب واحد لأن الرفع هو الصعود والعروج ولهذا قال هو أنواع يعني النصوص التي جاءت فيه أنواع وإلا هذا الباب باب واحد. منها رفع عيسى بل رفعه الله إليه ومنها صعود الأعمال إليه يصعد الكلم الطيب وذكر مصنف بعض النصوص أيضا من السنة في هذا واتقي دعوة المظلوم وغيرها. وصعود الأرواح أرواح المؤمنين إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. طيب إيه الوجه من هذا مع أن كان عن المكذبين العنوان عن صعود أرواح المؤمنين والآية عن المكذبين فكيف يستدل هذا؟ إذا كان المكذبين لا تفتح لهم أبواب السماء فمفهوم هذا أن المؤمنين تفتح لهم واضح؟ بما أن المكذبين لا تفتح لهم أبواب السماء إذا لابد أن المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء. نعم طيب ومن ذلك أيضا كل هذا في الدليل الثاني عروج الملائكة والروح تعرج الملائكة والروح إليه وذكر الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار والحديث معروف ومشهور في البخاري وغيره. ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديث المعراج الطويل وتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين الله عز وجل وبين موسى ومرور الناس على السماوات ومروره في السماء الثانية بيحيى زكريا وفي الثالثة بيوسف وفي الرابعة بإدريس وفي الخامسة بهارون وفي الثالثة بموسى وفي السابعة بإبراهيم. كل هذا من أدلة العروج في رحلة المعراج عرج به إلى السماوات. إذا كل هذا باب واحد إلى أن قال من ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى. التصريح بالنزول ده يعتبر باب جديد من أدلة علو الذات تصريح الله عز وجل بنزوله إلى سماء الدنيا لمدينة مكان وليس إذا تبع التصريح بنزوله إلى 66 بنزوله تعالى إلى سماء الدنيا وفيها الحديث المشهور ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر حديث المعروف. ومن ذلك يعني ومن ذلك المقصود بها أدلة العلو علو الذات تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى. يبقى نقول حمزة ثمانية التصريح نزول الملائكة والكتب تصريح نزول الملائكة والكتب وذكر ينزل ملائكة بالروح من أمره ثم يعرج إليه يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه وأنزل عليك الكتاب تنزيل الكتاب إلى آخر النصوص التي ذكرها. وذكر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعروف في الصحيحين عن أبي ذر في رحلته في طلب الحق لما قال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. قال ومن ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار. سيد أحمد يقول رفع الأيدي والأبصار ده إيه؟ من أدلة علو الذات وهو الدليل التاسع. يبقى هتعلمون ست إيه؟ رفع الأيدي والأبصار. رفع الأيدي والأبصار من الإنسان اعتاد أنه إذا دعا يرفع يديه يرفع يديه إلى ماذا؟ إن كان الله عبر في كل مكان على قول هؤلاء الجهال فلماذا يرفع يديه؟ ولماذا يجب نفسه بالفطرة مضطرا إلى أن ينظر هكذا؟ طبعا في نهي عن نظر في الصلاة لكن خارج الصلاة الأمر واسع ينظر إلى السماء ويعلم أن هذه جهة العلو وأنه يعلم أن الله عز وجل فوق سماوات وهذا يفعل المؤمن والكافر والصغير والكبير حتى الطفل الذي لم يدرس ولم يتعلم يجب نفسه بفطرة إلا أن تلوث فطرته يعني إلى أن يأتيه إنسان يقول لا وتفعل هذا فإن هذا يدل على ما لا ندين به ويبقى يحاول يعبث في فطرة. هذا موضوع ثاني ومنك هذا صعب للعبث. ولهذا قال المصنف رحمه الله وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من 100 حديث في وقائع متفرقة فذلك معلوم بالفطر
فكل من حجبه أمر من المؤمنين رفع يديه إلى العلو يدعو الله عز وجل. هذا واضح. إذا هذا أيضا من أدلة علو الذات رفع الأيدي والأبصار. قال ومن ذلك إشارة النبي إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بإصبعه ورأسه. هذا الدليل العاشر، إشارة النبي إلى العلو في خطبته صلى الله عليه وسلم، جعل يقول في خطبة الوداع يوم عرفة يقول أنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك أديت وبلغ. فجعل يرفع أصبعه السبارة وينكتها، يرفعها وينكتها، يقول اللهم اشهد. واضح؟ هذا معنى رفع أصبعه إلى السماء. ومن ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته إضافته غالبا إلى خالقه وأنه تعالى فوقه. إذ هذا من الأدلة 11 ذكر العرش وصفته، يعني وصفة العرش، أو ذكر العرش وصفته، يعني وذكر صفته. رب العرش العظيم معروف من العرش هو سقف المخلوقات، وأن الله عز وجل فوق العرش. إذا ذكر العرش يدل على العلو، لأن العرش في علو في أعلى السماوات، والله عز وجل فوق العرش. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم رفيع الدرجات في العرش. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو جملة الحديث التي ذكرها ومنها الحديث المشهور، إذا سألت الله سفعل فردوس الأعلى، فإن يصف الجنة أو أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. إلى أن قال من ذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه السلام في أن إلهه العلي الأعلى خالق كل شيء وإله. ذكر آيات تكذيب فرعون، ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا همان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إلهك. إذا فرعون يقول وإني لا أظنه كثيرا، يعني فرعون يقول لموسى يزعم أن ربه في السماء، طب ابنه لي بناء عليه حتى أظهر عليه وأطلع فأنظر. وأيضا في الآية الأخرى لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إلهي. إيه وجه الدليل في هذا؟ وجه الدليل أن فرعون ينكر على موسى. كان موسى يدعو إلى إله الذي في السماء، وكان فرعون يكذب هذا. فدل هذا كما قال المصنف ففرعون لعنه الله كذب موسى لأن رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه مباين لهم لا تخفى عليه منه خافي. فكل جهمي ما في علو الله عز وجل هو فرعون، وعن فرعون أخذ دينه. وكل سني يصف الله تعالى لما وصف به نفسه أنه استوى على عرش مباين من خلقه وهو مساوي محمدي متبع للرسل. يبقى وجه الاستدلال ان فرعون انكر على موسى العلو. يبقى انا عنوي اللي جيبه ايه؟ انا اول مره عدها معاكم هذه الطريقه، انا كنت دايما معرفه وقالون عدوها وبعد كده نيجي نشرح. واحد يقول 7، واحد يقول 9، واحد يقول 5. اذا ده بالك هنخرج متركزش في القراءه. فالمرة دي انا اثرت ان احنا نعدها مع بعض كانوا بس من تدريب الاخوة ازاي تقرا وازاي تعامل وازاي تخطط وازاي، وعشان برضه في نوع ماشيين مع بعض. فمن ذلك في اخر واحدة، اخر واحدة مش خالص يعني، اخر واحدة في هذه الجولة، في الجولة الاولى من اثبات معاني علو الذات. ومن ذلك ما قصه الله تعالى في قصة تكوين موسى حين تجلى للجبل فانبك الجبل، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، والجبل جبل كبير، فالله تعالى تجلى للجبل فاندك الجبل، فهذا يدل على أن الله تعالى في علوه. فلما تجلى له للجبل لم يستطع الجبل أن يتحمل وهو جبل، وخر موسى صعقا وهو بيتفرج على الجبل. فكيف يمكن ان يتصور رؤية الله عز وجل منه. قال ربي أرني أنظر إليك، فقال له لن تراني، ولن تراني كما سأت فرحة الرؤية مش معناها لن تراني أبدا، وإنما لن تراني في هذه الدنيا ما دمت على هذه الحالة، لأن في هذه الحالة غير مؤهل لأن ترى، لكن إذا صرت إلى الآخرة وصرت في الجنة فإذا يمكنك أن ترى، أعطاك الله عز وجل من القدرة والطاقة لأن ترى الله، ولهذا أعلى نعيم الجنة رؤية الله عز وجل. على كل حال الشاهد هنا اندكاك الجبل لما تجلى له الرب من علياء، هذا الدليل 13 من كل أدلة نصية، ده الفصل الأول في ذكر الأدلة النصية، 13 دليلا مستقات من النصوص. واحد بقى من غير من ذاته ولا حاجة من خلال بس شوية يقول تحاول تجينا بعض واحد 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 بس يقول يعني ما نستطيع 7-8 من 13 أو 10 أي حاجة كده استعن بالله وابدأ. قالوا ذكر الله تعالى من أدلة علو الذات النصوص التي تدل، لاحظ دي كلها 13 حاجة من النصوص للأدلة النصية فقط، هذا القسم الأول من الاستدلال. 1-2 استواء، أدلة استواء على العرش، رفع الأيدي في الدعاء، نزول الملائكة، معراج النبي صلى الله عليه وسلم. هتكمل انت فتكمل بقى بعض يوم نزوله الى سماء الدنيا كما يليق بجلال وجهه سبحانه وتعالى، ذم فرعون لتفجير موسى في اثبات العلو، رفع الاصبع في خطبة الوداع، الله انت عارف ليه ولا في حاجات في الاول من الحاجات المباشره تصريح بالانديه وان الله سبحانه وتعالى فوق السماء منكم من في السماء، على كل حال مش المقصود في كده بس يبقى انت على الاقل عندك تقدر تستطيع ان تقول ومن الادله من كتاب الله قوله تعالى كذا، ومنها قوله تعالى كذا، ومنها قوله تعالى، ومن حديث النبي كذا وكذا وكذا. والمصلي يريد ان يقول لك يعني ينبغي ان تكون مساله اظهر لأن يختلف عليه، ومع هذا وقع فيها الخلاف، ومع هذا مع الأسف الشديد صار الخلاف ربما يتبناه كثير من المسلمين نتيجة وساع القول القبيح أن ربنا في كل مكان بمعنى بذاته، وإلا فالله تعالى في كل مكان بعلمه ومعكم أينما كنتم بعلمه، أما قول الله عز وجل في كل مكان مع الأسف كان ده ضرب جماعة الأولاد في الصف الأول الابتدائي، مش الأزهر بس، الأزهر وغير الأزهر. تخيل احنا في وقت بقالنا سنوات طويلة الولد يدخل في سنة أولى ابتدائي ويلاقي الدرس، الولد لسه صغير بيتلقى ويتلقى، يقول له في سنة أولى ابتدائي الله تعالى في كل مكان، ويسيبون بنت عاملة إياك الله تعالى في كل مكان، يطلع الولد يشد على هذا، وهذا الكلام خلاف اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل كيف عبث المبتدعة بأصول الديانة حتى شوشوا على الناس، وحضرتك أخوك الصغير ولا انت سائل عنه ولا حد كده وقتها، فلو انت بقى منضبط ومذاكر هتيجي تقول له تعالى وريني المنهج بتاعك وتقرا المنهج، يقول له بس الكلام ده وتصور بالطريقه الحكيمه، مش شرط ان الكلام ده غلط، احيانا يكون مثلا لا يستوعب الولد هذا فانت تؤكد معه على المعاني الصحيحه على وجه تعرف انه سيغلب في نفسه الكلام اللي في الكتاب وتكتفي بهذا، وأحيانا يقول هذا الولد يستوعب أنك تقول هذا الكلام خطأ والصواب كذا وكذا على حسب مقتضى الحكمة، بس المهم يكون لك دور ولا بد فضلا بقى عن أولادك، أنت بتتدرب في إخواتك وفي أولاد الخلق حتى يأتي بعد هذا، يعني أول كان عنده أولاد لابد هذا واجب، مثل لا واجب قوة أنفسكم وأهليكم نارا، وكيف يعطيه النار الولد يقول يا رب أنا اعتقدت هذا وسكت عني أبي، هذا خطير طبعا. طيب اذا هذه جملة من الأدلة النصية، ثم قال ذكر اقوال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة العلو. اذا الاول هنعتبر ده فصل في الأدلة النصية، ان شئت تفعل هذا اول تجي ترجعها كده من الاول خالص وتكتب الأول عن صفحة كام؟ 147 عند ربع واحد أدلة علو الذات تكتب كده جنبها فصل في الأدلة النصية المرفوع من كتاب السنة لأنه بعد كده سيأتي أدلة الآثار أو فصل في الآثار فذكر منها أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفة العلو الدرس سهل النهاردة بس طويل لما هتروح لازم بقى لو كنت بتقرأ من بعد العصر تقرأ النهاردة من بعد الظهر لو بتقرأ من بعد العشاء تقرأ من بعد العصر ولو بتقرأ من ولو ما بتقرأش خالص جزاك الله خير فترى غبها ترى بعد حين طيب ذكر أقوال أصحاب هل شيء هذا يخلص مسألة دي كلها مسألة واحدة ذكر أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة العلو وذكر جملة من الأثار أنت راعي بس بالأثار نتعلم عليها يعني نسوى جوعا وبكر ثلاث أربع أثار اقرأ التخريجات وحاول تعلم على أثر صحيح منها فذكر قول أبي بكر رضي الله عنه المشهور إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد جاء وإن كان إله إله وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم الأثر المشهور من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات لكن هو ليه أعرض عن هذا المشهور لهذا لأن هو ده اللي فيه زيادة المطلوبة ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت هذا ليس فيه دلالة على المسألة لكن هنا في الأثر الذي أخرجه الدارمي وذكر الذهبي في العلوم قال وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فأنت عايز تقول الذي في السماء من قال أبو بكر هو الدلالة على علو الذات في قول أبي بكر ولهذا عدل المصنف عن الرواية المشهورة إلى هذه الرواية التي فيها يعني الشاهد ماذا؟ الشاهد وذكر كم أثر عن ذلك ثم انتقل إلى عمر وذكر عن عمر أثره المعروف أيضا حين ذهب إلى الشام وقال ألا أراكم هنا إنما الأمر منها هنا فأشار بيده إلى الشام إلى السماء أنا أختص لك طبعا الأثار وأنت لأن هذا سهل إن شاء الله تقف عليه وذكر جملة الأثار عن عمر ثم ذكر أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام إلى أن قال والعرش على الماء والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه ثم ذكر أثار عن علي بن أبي طالب وعن أم سلمة وعن عبد الله بن عمرو وعن جعفر رضي الله عنه وعن عائشة وعن أبي أمية الجاهلي وعن ابن عباس وعن عدي بن عمية نحو من 10 من الصحابة أو 11 صحابيا على هذا العدد ذكر أقوالهم في إثبات علو الذات يبقى هذا فصل في الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات علو الذات هل اكتفى هذا المصنف المصنف وقد كان كافيا ابدا لابد ان يمضي معك لانه شعر انه في صراع مع الذين افسدوا على الناس دينهم مع الاسف في كثير من بلدان العالم قال ذكر اقوال التابعين رحمهم الله ومن بعدهم من اهل السنه والجماعه في صفه لاحظوا ان المصنف الاستفراد ده يعتبر اختصار لان في كتب مصنفه في هذا الباب مجلد ومجلدين فقط في هذه المسألة. هذا بالنسبة للعامل مجلدين في هذه المسألة فقط يبقى الحمد لله يتخلينا احنا برضو كده مسلمين يعني وإلا فقط في العلوم في من صنف في مجلد في من صنف في مجلدين بس في مسألة العلوم في صفة واحدة من صفات الله عز وجل ودايما إذا أشكى عليك وقلت والله أنا مش شايف تعرف أنت ما بتشوفش إذا قلت لنفسك أنا مش شايف إن المسألة ولو بما أنت بتشوف لسان المقال طبعا تستحي لنفسك لكن ربما يعني قلت بلسان الحال إيه لك تقول نفسك المسألة يعني على طول تفهم نفسك يا بس تقول ده أنا ما بشوفش وإلا شيء رآه العلماء وتناقلوه على هذا النحو لابد أن يكون مهما فإما يصدق أن أضعه نفس الموضع وأنزله نفس المنزلة فأنا فاهم وإما لم أشعر بنفس المعنى فالعيب عندي وليس عند كل هؤلاء الناس وذكر الآثار عن كعب الأحبار وعن غيره كما سيأتي معك على نفس الطريقة التي نمشي عليها. هل اتخذ أثر للتبعي؟ أبدا. قال ذكر أقوال طبقة أخرى في صفة العلوم، طبقة أخرى يعني ممن جاء بعده، وذكر الطبقة الأخرى وهي طبقة أخرى، ثم عاد فقال طبقة أخرى يعني غير الطبقة الأخرى التي بعد الأخرى. طيب، ثم قال طبقة الشافعي وأحمد رضي الله عنهم، يريد ذكر الطبقات اللي قبل الشافعي وأحمد. احنا لسه في القرن الثاني، ولهذا كتب الطويلة بقى بتعمل ايه؟ بتجيب طبقات أعجب من هذا، حتى إنه يستدل بكلام الأعراب وكلام الشعراء وكلام الأدباء وكلام البلاغيين، ولو كان أيامه في فنانين لربما يريد أن يقول هذه المسألة مسألة سطرية، لم يختلف ما من طائفة من طوائف العقلاء، بل بعض الكتب التي فصلت ذكر كلام بعض الكفار، لأنه كان الكفار لا يستدل به، لكن هو أراد أن يقول يا جماعة الكفار أفقى منكم، ده بعض أهل الكفر أثبت العلو مع كفره، فهؤلاء أرقى منكم عقولا، حيث لأن هذا أمر فطري بحيث يجعلك في النهاية لا تستريب، وهذا يعني أمر مهم بالذات في المسائل التي اشتد فيها الخلاف. ففي طبقة الشافعي وأحمد رضي الله عنهما ذكر جملة من الآثار عن الأئمة الأربعة وغيرهم، ثم قال أيضا طبقة أخرى بعد الشافعي وأحمد، وجعل ينقل فيها نصوصا، ثم قال طبقة أخرى غير هذه الأخرى، ثم قال طبقة أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السنة، ثم بعدها قال طبقة أخرى لحد صفحة 203 بس. الطبقة الأخرى آخر طبقة ذكر فيها كلام عبد القادر الجيلاني وكلام القرطبي، وختم البحث بكلام لابن تيمية رحمه الله وابن القيم، ثم قال في آخر 203 الصف الخامس من تحت ومصنفات هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم في الانتصار لمعتقد أهل السنة والجماعة قد طبقت المشارق والمغارب، ثم قال في آخر تصريح خلاصة ما تقدم، قال ونحن نشهد الله تعالى وحملة عرشه وجميع ملائكته وأنبياءه ورسله وجميع خلقه أن نثبت لربنا ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة ثلاثا وخلفا ممن ذكرنا وممن لم نذكر، الحمد لله اللي هو يعني لم يذكر، من أن ربنا وإلهنا فوق سماواته على عرشه دائن من خلقه وهو يعلم ما هم عليه لا يخفى عليه منهم خافي، واستواءه على عرشه كما أخبر وعلى الوجه الذي عناه وأراده كما يليق بجلال ربنا وعظمته، لا نتكلف لذلك تأويلا ولا تكييفا، بل نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وكلام مين صلى الله عليه وسلم. ولا نطلب إماما غير الكتاب والسنة، ولا نتخطاهما إلى غيرهما، ولا نتجاوز ما جاء فيهما، فننطق بما نطق به ونسكت عما سكت عنه، ونسير سيرهما حيث سارا ونقف معهما حيث وقفا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جميل، أجمل منه ما سيأتي، لكن النهاردة إن شاء الله تقرأ البحث كله، وأنا متأكد أنك ستدخل في صراع طويل، يبقى أنا عايز أقرأ كل الكلام ده في مسألة واضحة جدا ولا إشكال فيها، وأنا متأكد وأنا يا جماعة والله العظيم أنا عارف إذن ربنا عز وجل فوق سماواته، هو ده الصراع. هتقرأ طبقة أخرى ثانية مثلا، طب قرأت الطبقة الأخرى وكمان طبقة أخرى، أنا أعتبر إن هو ده مجال التحدي الحقيقي لطالب العلم، لو أنت فعلا طالب علم هتقدر تصبر، وأنا لا أعتقد إن أربعة منكم هيعملوا يعني ثلاثة، لكن على الأقل حاول، أنا أرجو إن كلكم تفعلوا، لكن هي بركة العلم كده إنك تمر لا تترك منه كلمة. طيب، إذا أرجو إن شاء الله إن إحنا لما نسأل بكرة يعني مش هينفع نسقط من بدري يعني مبكرا. طيب. استحاضة في الكلام يتقدم. طيب في صفحة 101 يقول السطر الثاني تقدم هذه المسألة تفسير بأيد. احنا قلنا أيد بقوة، الأيد بمعنى القوة، هذا ليس له علاقة بال هذا ليس من تأويل الصفحة، وإنما الأيد بمعنى القوة، هذا باب مختلف عن إثبات صفة اليد التي منها قوله تعالى لما خلقت بيدي أو يد الله فوق أيديهم، هذا لا إشكال فيه من صفة اليد ثابتة. أما قوله تعالى في الزاريات والسماء بنيناها بأيد، فالمقصود فيها عن السلف المثبتون لصفة اليد أن هذا ليس المقصود بصفة اليد، وإنما المقصود به القوة. كيف نجمع بين علو الذات واسم الله الباطن فهو أقرب للشيء من نفسه؟ هو ده تسع غدا للشيء، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. بعدها قال ومع ذا مطلع عليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للعلو وذكره للقرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية، وذكره للقرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية، فإنه العلي في دنو وهو القريب جل في علو. فإنه العلي في دنو، يعني هو باطن وهو علي وهو قريب وأيضا في علو، فلا إشكال بين هذا. لماذا؟ لأن الله تعالى ليس كمثل شيء. أنت الإشكال عندك جفين أنك قست على نفسك، قلت أنا لو كنت في الباطن ما فعش أقول، ومن قالك إن الله عز وجل يعامل بمثل هذا؟ الله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فإذا قال إنه العلي فهو العلي، وإن قال إنه الباطن فهو الباطن، ولا تعارض بين هذا ولا هذا. ولذلك جماعة الجهال الذين فهموا هذا بالخطأ نتفرجوا مسائل قبيحة جدا. لما بلغهم حديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قالوا إذا نزل فساعة النزول سيخلو منه في العرش، وهو مدام نزل يبقى ليس فوق، هذا كلام خطأ. ينزل سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله مع أنه هو العلي سبحانه وتعالى، كيف لا تنكرهم؟ الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يسأل عنه بكيف، وإنما نثبت له ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع قطع الطمع عن كيف. هل قال أحد أهل العلم أن طرح فرعون بناء الطرح كان من نبع فطرته، وإلا فموسى لم يقل له في أي موضوع إن الله في السماء؟ لا، موسى أشار إليه إلى العلو، وإلا موسى وإلا في فرعون طرد الطرح لكي يقف عليه لأجل ما بلغه عن موسى ولده. لا أراكم ها هنا إنما أرى الأمر من ها هنا، ما معنى قول عمر لا أراكم ها هنا؟ يعني ليس يريد أن يقول لهم، لأن لو أنت أريد الأثر كامل هتفهم المشكلة. لما ركب البرزون وشاف البغري يعني البرزون وشاف من الجماعة يعني يستقلون، والشام كان بلاد يعني فيها تمدن، وقالوا أمير المؤمنين والخليفة يعني عايزين ينظر بعض بصور أبها، فقال لا أراكم ها هنا، يعني أنا لا أراقبكم ولا يعنيني نظركم ولا نظر الناس، إنما الأمر ها هنا، يعني إنما تراقب من في السماء. هذا هو السؤال. صفحة 119 تعلم أنه لا وله الأسماء. طيب مسألة الدلالة المطابقة والتضمن والالتزام ذكرناه، وبعد ما شرحناه قلنا معلش لو فاتت بعض الناس هذه مسألة بلاغية. دلالة المطابقة زي ما قلنا أن الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة، فالرحمن هو الله، والرحمن سبحانه وتعالى يتضمن قوله يتضمن صفة الرحمة، والتزاما يلزم من الرحمن أن يكون عليما وأن يكون خبيرا. هي مسألة بلاغية على كل حال، هي واضحة إذا فهمت على هذا النحو، وإلا فمثل هذا مما ما معنى 127 من العبودية بإيه؟ بحرف حركاته، يعني حراسة الحركات، يعني حراسة الحركات، يعني حراسة الأفعال، الإنسان يحرص أفعاله تقربا إلى الله عز وجل. طيب الحمد لله رب العالمين.